إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أو صياما يوم عاشوراء، فسألهم: لم تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا، اتخذوا يوم عاشوراء عيدا، هذا اليوم العظيم الذي خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة، هو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من محرم. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاث فرق، انقسم الناس في هذا اليوم إلى ثلاث فرق: فرقة غلت فيه وتجاوزت، وفرقة كذلك غلت وتجاوزت بالمقابل، وفرقة توسطت وهم أهل الإسلام الذين عملوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفرقة الأولى فإنهم اليهود الذي جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد يفرحون فيه، وهكذا يوسعون على أهاليهم ويصنعون الطعام والأشربة ويوزعون الحلوى وغيرها، وهذا لا دليل عليه، بل كل ما جاء من الأحاديث في التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء فليس على ذلك دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان اليهود يصومونه لأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله تبارك وتعالى على تلك النعمة العظمى والمنة الكبرى أن نصره الله عز وجل وأغرق عدوه وهو فرعون ومن كان معه من الكفرة والملاحدة. إن ذلك اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وجعل الله عز وجل لهذه الأمة عبادة في ذلك اليوم، ينبغي لنا بمرور يوم عاشوراء أن نتذكر قصة موسى وما حصل له وما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم. وقد ذكر الله عز وجل قصة موسى وكررها كثيرا ومشاهدها كثيرة وتفاصيلها عديدة، ولكن نذكر في هذا المقام صورا وعبرا مما نستفيده من قصة موسى وما حصل له في تلك الأيام الخالية من مصارعة الكافرين من فرعون وقومه. فمن تلك الفوائد العظيمة التي نستفيدها أنه لا مفر لنا من القدر المقدور، فما قضى الله عز وجل كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. فإن فرعون كما ذكر في التفاسير رؤيت له رؤيا أن هلاكه يكون على يد رجل أو على يد غلام من بني إسرائيل، فاشتد غضب فرعون فجعل يهلك الحرث والنسل بحثا عن هذا العدو المجهول. قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فجعل يقتل الأطفال هنا وهناك ويبحث عن بني إسرائيل، فتارة يقتلهم عاما وتارة يتركهم آخر. وأراد الله عز وجل أراد الله كونا أن يكون هذا الرجل الذي قد كتب الله على يديه هلاك فرعون أن يتربى في ملكه وفي قصره وفي داره وبين يديه. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهيأه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن العبر والعظات أيضا أن نعلم أن الله عز وجل يحفظ عباده ويدافع عنهم مهما حصل لهم من الكيد ومهما حصل لهم من المؤامرات. فها هو فرعون يبحث عن موسى عليه السلام ليقتله، والله عز وجل قد كتب حفظه في اللوح المحفوظ. فخرج وكانت أمه تخاف، فأوحى الله إليها أن تلقيه في ذلك التابوت أي الصندوق، ثم تلقيه في البحر إلى مكان مجهول وهي لا تدري أين يذهب وما مصيره، ولكنه أمر الله عز وجل، فهو الذي توكل بحفظه سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ولما وصل إلى داره ونظرت إليه امرأته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فجعلوا يربونه ويبحثون له عن المراضع، فلم يجدوا إلا أمه التي تقطع قلبها حسرة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فرجعت إليه ترضعه وأعطيت أجرا وهو يحفظ ويربى في دار هذا الملك الطاغية، لتعلم أن الله عز وجل يحفظ من حفظه، يحفظ من آمن به، يحفظ من وقف في طاعته سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فرعون يبحث يمنة ويسرة وعدوه بين يديه يلبسه ويغذيه ويحافظ عليه ويحوطه ويربيه. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الدروس والعبر التي نستفيدها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن صاحب الحق ينبغي أن يكون شجاعا في دعوته إلى الحق، فلا يبالي بمن عاداه ولا من عارضه، بل يصرح بقول الله جل وعلا وبقول رسوله صلى الله عليه، فإن الله صلى الله عليه وسلم فإن الله مؤيده سبحانه وتعالى. فرعون الطاغية الذي أراد أن يهلك موسى فخرج من المدينة خائفا يترقب فانتقل إلى مدين وبقي 10 سنين. أمره الله عز وجل بحمل هذه الرسالة وتبليغ هذه الدعوة: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كيف يكون حال موسى الذي خرج هاربا والذي خرج فارا، وإذا به يأمره الله عز وجل أن يتجه إلى هذا الطاغية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل عن موسى: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون أحسن أفصح مني لسانا فأرسله رجاء يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، إلى آخر الآية. وهكذا لما وصل موسى عليه السلام ومعه فرعون، قال ومعه هارون، قال لفرعون: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فماذا كانت إجابته؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وأنت من الكافرين، أنت تربيت في أوساطنا، أطعمناك وأشربناك وألبسناك وفعلت تلك الفعلة من قتل ذلك القمطي الذي تعدى والذي قتله موسى عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك قال له: فمن ربكما يا موسى؟ استهزاء وتهكما واستهتارا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا به يواجه عليه الصلاة والسلام بهذه الغلظة والشندة وبهذا الإعراض وهو صابر محتسب يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. نستفيد من هذا أن لصاحب الحق مقالا وأنه يصدع بما أمره الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، ومما نستفيده من قصة موسى عليه السلام أن المؤمن لا بد أن يبتلى ولا بد أن يمتحن ولا بد أن يختبر. فهذا موسى عليه السلام اجتمع الملأ عليه وتآمروا وأرادوا قتله بعد أن وكز ذلك القبطي، فجاءه ناصح من الناصحين فقال له: اخرج منها إني لك من الناصحين. فبعد ذلك خرج موسى لا يدري أين يتجه ولا أين يذهب. فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومكث تلك 10 سنين في تلك الملجة. وبعد ذلك أمره الله عز وجل أن يرجع داعيا وأن يواجه فرعون وقومه، فحصل له ما حصل من الابتلاء، فحشد فرعون جنده وسحرته لمناظرة موسى ومنازلته، ليس معه أحد إلا أخوه هارون والله عز وجل يحفظهما. قال: إنني معكما أسمع وأرى. فحصلت تلك المناظرة وحصل ذلك البلاء العظيم. فلما رأى فرعون أن السحرة قد آمنوا وأنهم قد خضعوا وسجدوا، عند ذلك توعده، قال: هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع جنده وحشمه وجمع قوته لمطاردة موسى ومن آمن معه. ليس لموسى فرار ولا مخرج إلا أن يغادر البلد وأن يخرج منها فارا من هذا الجبار. فخرج موسى عليه السلام وما شعر إلا وبهذا الطاغية قد اقترب بما معه من الجيش وما عنده من العدة والعتاد. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. كل هذا الابتلاء من الله عز وجل لرفعة درجة موسى وهارون. فالله عز وجل يبتلي عباده. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من قصة موسى ما عظم التوكل على الله عز وجل، وأن من توكل على الله عز وجل كفاه وسدد خطاه وأعانه على أمور دينه ودنياه، من توكل على الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في سائر أحواله وأقواله وأفعاله. فها هو موسى ينظر خلفه وإذا بذلك الجيش العرمرم، وينظر أمامه وإذا بالبحر الخضم، يقول له أنصاره وأتباعه إنا لمدركون، فقال الله عز وجل عندها قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هذه هي الثقة بالله عز وجل، هذا هو التوكل على الله، هذا هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وماذا تصنع هذه العصا بجانب ذلك البحر؟ ولكنه أمر الله عز وجل وحفظه سبحانه والعمل بالسبب. قال فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان إن توكلوا على الله عز وجل واعتصموا به سبحانه أنجاهم وفرج عنهم الكربات. ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الظالمين لا بد لهم من نهاية، وأنه مهما بلغ العبد في الطغيان والظلم والجهل والتجبر فإن عاقبة أمره إلى الخسران. قال عليه الصلاة والسلام إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله، رواه البخاري من حديث أنس. فهذا فرعون الذي كان يقول ما لكم من إله غيري، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فرعون الذي طغى وبغى وتجبر كيف كانت عاقبته؟ قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أهلكه الله عز وجل وجعله في نجوى عبرة لمن خلفه لمن طغى وبغى وظلم، فإن عاقبة الظلم الخسران. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آخر الآيات. وما أكثر العبر، وإنما هذه مقتطفات من الدروس والعبر في قصة موسى وفرعون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الطائفة الثانية في يوم عاشوراء هذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله عز وجل شرع لهذه الأمة صيام يوم عاشوراء رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتحراه وحث عليه وبين فضله ومكانته. جاء في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وسئل عن يوم صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وجاء من حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى بصيام يوم بعد يوم بعد رمضان إلا عاشورا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند البزار وفي صحيح الترغيب والترهيب قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة كفر عنه سنتين، ومن صام عاشورا كفر الله عنه سنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد مر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام عاشورا بأربع مراحل. أما المرحلة الأولى فهو صيامه ليوم عاشورا في مكة المكرمة كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورا في مكة، فكان صيامه مستحبا وليس واجبا. ثم المرحلة الثانية، قدم عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون كما في الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عباس، فلما أخبر أن موسى صام وأمر الناس بصيامه وصار صيام عاشورا في تلك الفترة الزمنية واجبا من الواجبات كما في الصحيحين عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، ومن حديث الربيع ابن بنت معوذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بصيام عاشورا أرسل إلى المدينة وأطرافها من يأمر الناس بذلك، قال: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم. وفي حديث الربيع قالت: كنا نصوم صبياننا فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن يتعلل بها. المرحلة الثالثة، لما فرض الله عز وجل صيام رمضان نسخ وجوب صيام عاشورا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر وجاء من حديث معاوية أيضا في الصحيحين أنه لما فرض صيام رمضان ترك يوم عاشورا، أي ترك وجوبه، وإلا فإنه لا يزال مستحبا، والأدلة المتقدمة في فضله تدل على ذلك. المرحلة الرابعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان في العام الذي مات فيه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: لئن أنا حييت إلى قابل، وفي رواية إلى العام القابل، لأصومن التاسع. فاستحب صيام التاسع مع اليوم العاشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. ألا واعلموا معاشر المؤمنين أنه جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس، وهو عند المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه العلامة الألباني، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن أنا حييت إلى قابل لأصومن التاسع، قال: حتى لا يفوتني عاشورا. يستفاد من هذه اللفظة كما قال الإمام ابن سيرين والإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه إذا اضطربت الشهور واختلف الناس في الرؤية فإنه يستحب أن يصام 3 أيام كما هو في هذا العام، يستحب أن يصام يوم الخميس ويوم الجمعة وهو يومنا هذا ويوم السبت، وذلك الحديث الذي جاء في النهي عن صيام السبت حديث مضطرب عند أهل الحديث، فلا بأس أن تصوم 3 أيام إذا حصل اضطراب في الرؤيا. هذه العبادة العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأنها سبب من الأسباب العظيمة التي يكفر الله عز وجل بها ذنوب سنة كاملة ماضية، ما أحوجنا إلى مغفرة الذنوب وما أحوجنا إلى تكفيرها أيها المؤمنون عباد الله. أما الطائفة الثالثة والفرقة الثالثة في يوم عاشورا فإنهم الرافضة، تلك الأمة المخذولة الذين ليس لهم دين صحيح ولا نقل صريح ولا عقل سليم ولا دنيا منصورة، قوم أعرضوا عن الوحي من القرآن والسنة، وتتبع اليهود والنصارى في أقوالهم وأفعالهم. فإن الرافضة في مثل يوم عاشورا يجعلونه يوما للندب والنياحة ويوما للبكاء والضجيج، يجتمعون فيه فيضربون أنفسهم بالسلاسل والسكاكين ويعذبون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم بزعمهم أنه يوم حزن على الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، لأنه قتل يوم عاشوراء في يوم جمعة في العام 61 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الرافضة فعلوا ذلك، ولو رجعنا قليلا إلى التاريخ وقرأنا في كتب المؤرخين الذين أجمعوا سواء كان من أهل السنة أو كان من الشيعة، فقد أطبقت كتب التاريخ، كتب أهل السنة وكتب الرافضة والشيعة، أن الشيعة هم السبب الأعظم في قتل الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيا عجبا فوا عجبا لقوم قتلوه ثم يبكون عليه ويندبونه، ولكنهم قوم يتناقضون في أقوالهم وأفعالهم. لما أراد الحسين أن يخرج إلى العراق في زمن عبيد الله بن زياد، أراد أن يخرج إلى العراق بعد أن جاءته رسائل أهل الكوفة ورسائل العراق، نحن شيعته ونحن نبايعه ونحن نناصره، أرسلوا إليه 150 كتابا يبينون له أنه إذا خرج إلى العراق فإنهم يناصرونه ويقفون في صفه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم شعائر الإسلام ويعيد للأمة الخلافة الصحيحة بزعمهم. فلما أراد الحسين بن علي أن يخرج إلى أولئك القوم نصحه بعض الصحابة، لقيه عبد الله بن عمر فقال له أين تريد؟ أو ما تذكر أن هؤلاء أي أهل الكوفة هم الذين قتلوا أباك، فكيف تخرج إليهم؟ لقي الفرزدق في طريقه فقال كيف ترى أهل العراق؟ قال هم معك بقلوبهم وعليك بسيوفهم. فخرج الحسين رضي الله عنه، أرسل قبله إلى العراق من ينظر أهل العراق وبيعتهم وحالهم، فبايع الحسين من أهل العراق 18,000، فما وصل الكربلاء إلا وقد بايعه 18,000. وما أن وصل إلى ذلك المكان وانقلبوا على أعقابهم ورجعوا في صف المنافقين، فخرجوا لقتال الحسين رضي الله تعالى عنه مع أعدائه، فكانوا هم القتلة الذين قتلوه. فقبحا للرافضة، ما أعظم غدرهم وما أعظم فجورهم، ثم يتباكون في أيامنا وهكذا أعمالهم، يسفكون دماء المؤمنين وإذا بهم يتباكون على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية ومقدساتها، وهم أعظم فجورا وأعظم عداوة، بل كما يقول أهل العلم يعتبرون عكازا لليهود والنصارى لهدم الإسلام. وقد ألف أهل العلم المؤلفات التي فيها مشابهة الرافضة لليهود والنصارى في عقائدهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي معاملاتهم وفي سائر سلوكهم. ففي يوم عاشوراء بدلا من أن يصوموا كما صام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجتمعون كالحمر في تلك الأماكن يضربون وجوههم وظهورهم، وهذه عقوبة من الله لأن عقولهم قد سلبت وأفكارهم انتكست وفطرهم قد فسدت، فعوقبوا في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.